الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله، جعل لكل شيء قدرا ولكل قدر أجلا ولكل أجل كتابا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تزيد في اليقين وتثقل الموازين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته، بعثه الله جل وتعالى بالنور المضي والبرهان الجلي فأظهر به الشرائع المجهولة وقمع به البدع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله مصابيح الدجى وأصحابه ينابيع الهدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، هل سمعتم بأخبار عيينة ابن حصن الفزاري؟ كان عيينة ابن حصن شخصية أعرابية عاصرت الحقبة المضيئة في تاريخ الإنسانية، وهي عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أخبار هذه الشخصية بعض الطرافة وكثير من الغرابة، أن تصدر عمن تشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. كنيته أبو مالك، ويقال كان اسمه حذيفة، فلقب عيينة لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه، وكان من المؤلفة قلوبهم، ولم تصح له رواية، وقد أسلم قبل يوم الفتح وشهد الفتح وحيينا وحنينا والطائف. جاء في سيرة ابن هشام أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن بالرحيل بعد حصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، فلما استقل الناس نادى سعيد بن عبي: ألا إن الحي مقيم؟ فقال عيينة: أجل والله، مجدة كراما. فقال له رجل من المسلمين: قاتلك الله يا عيينة، أتمدح المشركين بالامتناع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جئت تنصره؟ فقال: إني والله ما جئت لأقاتل ثقيفا معكم، ولكني أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أطأها لعلها تلد لي رجلا، فإن ثقيفا قوم مناكير، أي ذو دهاء وفطنة. وهذا الخبر يا عباد الله يدل على حال عيينة في تلك الآونة، وينطبق عليه ما ينطبق على الأعراب الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد تألف الرسول صلى الله عليه وسلم عيينة يوم حنين فأعطاه 100 من الإبل، وكان يقال له الأحمق المطاع. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. قال شراح الحديث: هذا الرجل هو عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري، وكان يقال له الأحمق المطاع، وقد رجى النبي صلى الله عليه وسلم بإقباله عليه تألفه ليسلم قومه لأنه كان رئيسهم. وأخرج سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال جاء عيينة ابن حصن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: من هذه؟ وذلك قبل الحجاب. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه عائشة أم المؤمنين. فقال: ألا أنزل لك عن أجمل منها، عن أم البنين، يعني امرأته. فغضبت عائشة رضي الله عنها وقالت: من هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الأحمق المطاع، يعني في قومه. ومن أخباره الغريبة أن أبوه حصن كان له 10 من الولد، طعنه رجل فاشتد مرضه، فقال لأولاده: الموت أروح مما أنا فيه، فأيكم يطيعني؟ قالوا: كلنا. فبدأ بالأكبر فقال: خذ سيفي هذا فضعه على صدري ثم اتكئ علي حتى يخرج من ظهري. فقال: يا أبتاه، هل يقتل الرجل أباه؟ فعرض ذلك عليهم واحدا واحدا فأبوا إلا عيينة. فقال: يا أبتي، أليس لك فيما تأمرني به راحة وهوى ولك مني طاعة؟ قال: بلى. قال: فمرني كيف أصنع؟ قال: إلق السيف يا بني، فإني أردت أن أبلوكم فأعرف أطوعكم لي في حياتي، فهو أطوع لي بعد موتي، فاذهب أنت سيد ولدي من بعدي ولك رئاستي. فجمع بني بدر فأعلمهم بذلك، فقام عيينة بالرئاسة بعد أبيه. وكان لعيينة موقف سيء يوم الخندق، إذ كان مع المحاربين للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فقد خرجت قريش إلى الحرب وقائدها أبو سفيان، وخرجت غطفان وقائدها عيينة ابن حصن في بني فزارة، والحارث بن عوف المري في بني مرة. ولما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة ابن حصن والحارث بن عوف وهما قائدا غطفان، فعرض عليهما أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه وعن أصحابه، ولكن الأنصار قالوا: والله ما لهما إلا السيف. وأيضا من أخبار عيينة ابن حصن المحاربة للإسلام أنه أغار على إبل للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان من جراء ذلك غزوة عرفت بغزوة ذي قرد، وكانت سنة 6 من الهجرة. وملخصها أنه كان للنبي عليه الصلاة والسلام 20 لقحة ترعى بالغابة، فأغار عليها عيينة في 40 راكبا واستلبها من راعيها. فجاءت الأخبار للرسول صلى الله عليه وسلم الذي بلغه سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، أحد رماة الأنصار، وكان عداء لا تدركه الخيول. فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يخرج في أثر القوم ليشغلهم بالنبل حتى يدركهم المسلمون. فخرج سلمة يشتد في أثرهم حتى لاحقهم، وجعل يرميهم بالنبل، فإذا توجهت الخيل نحوه رجع هاربا فلا يلحق، فإذا دخلت الخيل بعض المضايق على الجبل فرمى عليها بالحجارة حتى ألقوا كثيرا مما بأيديهم من الرماح والأبراد ليخففوا عن أنفسهم حتى لا يلحقهم الجيش. ولم يزل سلم رضي الله عنه على ذلك حتى تلاحق الجيش به، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه فأجابوه، وقتل في هذه الغزوة مسلم ومشركان، واستنقذ المسلمون غالب اللقاح، وهرب أوائل القوم بالبقية. بعدها استأذن عيينة ابن حصن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يأتي أهل الطائف فيدعوهم إلى الإسلام، فأذن له فجاءهم، فأمرهم في حصنهم وقال لهم: لا يهولنكم قطع ما قطع محمد من الأشجار، في كلام طويل. فلما رجع قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلت لهم يا عيينة؟ قال: دعوتهم إلى الإسلام فأنذرتهم النار وذكرتهم بالجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبت، بل قلت لهم كذا وكذا. فقال: صدقت يا رسول الله، أتوب إلى الله وإليك من ذلك. لقد كانت من عيينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته أمور تدل على ضعف إيمانه، فيكون ما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه بئس أخو العشيرة، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وقد ارتد عيينة عن الإسلام زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وحارب المسلمين، ومال إلى طلحة الذي ادعى النبوة وبايعه، ثم عاد إلى الإسلام، وكان فيه جفاء سكان البوادي. جاء الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن إلى الصديق رضي الله عنه فقال: يا خليفة رسول الله، إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها؟ فأجابهما وكتب لهما وأشهد القوم وعمر ليس فيهم، فانطلق إلى عمر ليشهداه فيه، فتناول الكتاب ومحاه، فتدمر له وقال له مقالة سيئة، فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل، وإن الله قد أعز الإسلام، اذهبا فاجهدا جهدكما. فأقبل إلى أبي بكر رضي الله عنه وهما يتدمران، فقال: ما ندري والله، أنت الخليفة أو عمر؟ فقال أبو بكر: لا، بل هو لو كان شاء. وللصديق رضي الله عنه وأرضاه دور في استتابته وإصلاحه. قال ابن كثير رحمه الله: كان طليحة الأسدي ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمؤازرته عيينة ابن حصن وارتد عن الإسلام، وقال لقومه: والله لنبي من بني أسد أحب إلي من نبي من بني هاشم. وقد مات محمد وهذا طليحة فاتبعوه، فوافقه قومه بنو فزارة على ذلك. فلما كسرهما خالد بن الوليد رضي الله عنه هرب طليحة بزوجته إلى الشام، فنزل على بني كلب، وأسر خالد عيينة ابن حصن وبعث به إلى المدينة مجموعة يداه إلى عنقه، فدخل المدينة وهو كذلك، فجعل الولدان والغلمان يطعنونه بأيديهم ويقولون: أي عدو الله، ارتدت عن الإسلام؟ فيقول: والله ما كنت آمنت قط. فلما وقف بين يدي الصديق رضي الله عنه استتابه وحقن دمه، ثم حسن إسلامه بعد ذلك. وفي عهد عمر رضي الله عنه كان لعيينة قصة مع أمير المؤمنين ذكرها البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدريهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا، فقال عيينة لابن أخي: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فقال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر ابن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر لما سمع هذه الآية عندما تليت عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. هذه بعض أخبار عيينة ابن حصن الفزاري، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، في قصة عيينة دروس وعبر، هذه بعضها. أولا، في هذه القصة ما يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتلطفه مع الناس أجمعين، برهم وفاجرهم، ليثبت الأبرار على الحق ويتألف الفجار لينقذهم من واقعهم المنحرف البائس في الدنيا ومن الجحيم والعذاب الخالد في الآخرة. وقد وصفه ربه بذلك فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقد مر بنا أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وهذا يا عباد الله درس عظيم لنا جميعا. ماذا يغيرنا أن نلين القول للناس أجمعين؟ إن ذلك يقربهم منا. إن المسلم كالوردة تفوح منها روائح العطر للناس جميعا، لا تفرق بين إنسان وإنسان، إنها لا تحجب رائحتها الزكية عمن لا يستحقها، فكل من اقترب منها سعد بالشذا. وكذلك المسلم فإنه لا يستطيع إلا أن يكون حسن المعاملة، لطيف العشرة، ولكن هذا اللطف لا يؤثر في موقفه الصلب من الباطل، فلا يجعل لطفه هذا يقول الباطل أو يؤيده. ثانيا، على من يعرف حقائق بعض المجرمين والمخادعين أن يبين حقيقتهم لمن يتعاملون معهم كي لا ينخدعوا بهم. ولقد كانت كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم في عيينة تقريرا لحقيقة هذا الإنسان الذي تجلت في تصرفاته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. ولذا عد بعض العلماء هذا الحديث من أعلام نبوته. إن علينا أن نتعامل معهم بالحسنى والحذر، لأننا أصبحنا عارفين لحقيقتهم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثالثا، تدل أحداث هذه القصة على أن الباطل لا بد أن ينكشف مهما طال أمده، ولا بد أن يستبين الحق. فالذين ادعوا النبوة كذبا وزورا وسار وراءهم عيينة وقومه وأمثالهم ظهر للناس بطلان دعوى أولئك المدعين. يقول الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويبدو لنا فضل أبي بكر الصديق هذا الرجل العظيم على هذه الأمة وعلى الإنسانية كلها، الذي تصدى لحركة الردة بعزيمة راسخة وتخطيط محكم، وقضى على المرتدين وأعاد للإسلام مكانته. لقد كان قويا في الحق، وكان في الوقت نفسه يتألف المنحرفين ويعيدهم إلى جادة الصواب، كما كان الأمر مع عيينة، فقد ضرب بالسيف المرتدين لكنه تألف عيينة ورده إلى الدين مرة أخرى. رابعا، كان عيينة في جاهليته سيد قومه، وكان يقود 10,000، وقد سخر هؤلاء الذين كان يقودهم لمحاربة الإسلام ونبيه العظيم. وكان كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع في قومه، فقد دعاهم إلى مؤازرة طليحة المتنبئ فأطاعوه، فأفسد عليهم أمر حياتهم الدنيا وأمر آخرتهم، وأفسد بهم الناس، ثم تاب ورجع، ورجع قومه معه. وقد قص الله عز وجل علينا في القرآن قصة فرعون الذي كان من المفسدين، وكيف أطاعه قومه فأهلكهم، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. خامسا، وفي هذه الأخبار التي مرت بنا نقف على حلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووقوفه عند كتاب الله والعمل به وقبوله الموعظة. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله جل وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل كيد من كادنا في نحره. اللهم اكشف عنا شر العدا، اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم لا تمكن الأعداء منا، اللهم لا تمكن الأعداء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في بلاد الشام وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم اجعل قتلهم للنصيرية واليهود إبادة، واجعل جهادهم عبادة. اللهم احفظ عليهم دينهم وعقيدتهم ودماءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وطهر المقدسات من دنس اليهود المتآمرين والمنافقين. اللهم فرج هم المهمومين، وفك أسر المأسورين، وكن لليتامى والأرامل والمساكين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.